قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يعلق على الجملة التي تقدم ذكرها التي يرددها أتباع الخلف وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا الكلام كله تعليق على هذه الجملة وتذييف لها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة أن القائل بهذا جاهل لمنهج السلف وجاهل لضلالة منهج الخلف، بل في غاية الضلالة إن اعتقد صحة ما يقول فهو في غاية من الضلالة. ذلك كيف يكون هؤلاء المتأخرون حسا ومعنا، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. إذا قيل الخلف ينصرف الكلام إلى ضرب إلى نوع من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله تعالى حجابهم. هذا الكلام ليس مجرد إنشاء ولكن له أمثلة من حيث الاضطراب. أقرب هؤلاء إلى منهج السلف هم الأشاعرة. وهل عرفتم شدة اضطراب الأشاعرة مع قربهم من منهج السلف؟ انظر في عقيدتهم في صفة الكلام لتعرف اضطرابهم، وهم مضطربون يثبتون كلاما نفسيا لا أصل له، ويترددون ويتلونون في الكلام اللفظي في القرآن، ويترددون بين عقيدة المعتزلة وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، يحاولون إرضاء المعتزلة وإرضاء السلف في وقت واحد وهو غير ممكن. هذا اضطراب يعرفه من درس مذهب القوم. وهم مضطربون في صفة علو الله تعالى، منهم من يقول العرش والفرش على حد سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول هو في كل مكان وفي كل شيء. اضطراب خطير في هذا الباب. وهم مضطربون في باب أفعال العباد بين الجبرية وبين أهل السنة. لم يكونوا جبريين واضحين، ولكنهم متسترون بما يسمى بكسب الأشعري. وكسب الأشعري كلام غامض، لا يتفقون هم أنفسهم على تفسير هذا الكسب، حيث يجعلون العبد بعد إثبات القدرة له يجعلونه غير فاعل، يعتبرون قدرة العبد كالجهاز المعطل الذي لا يعمل. وهم مضطربون في باب رؤية الرب سبحانه وتعالى في دار الكرامة، حيث يثبتون رؤية بلا مقابلة وهي غير ممكنة. وهكذا تجد اضطرابهم، وهم أقرب الناس إلى منهج السلف. فما بال الآخرين كالمعتزلة والجهمية؟ وغلظ عن معرفة الله حجابهم، الذين لا يؤمنون برؤية الله الحقيقية، والذين لا يؤمنون بعلو الله الحقيقي لم يعرفوا الله. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، أي نعرفه في علوه. من لم يعرف الله في علوه لم يعرف الله. الذي يزعم بأن الله في كل مكان في هذه الأرض وفي كل شيء ومع كل شيء لم يعرف الله تعالى. هؤلاء هم. وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم في العلم والقول والاعتقاد بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: من هذا القائل؟ الشهرستاني صاحب الملل والنحل، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها مجالس العلم، وسيرت طرفي بين تلك المعالم أماكن التعلم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن حائر، أو قارعا سن نادم ما يدري ماذا يفعل، ينسى الحضور وينسى طلابه وجلساءه، يضع كفه على ذقن، الذقن منتهى أو ملتقى اللحيين، لذلك العامة تسمي اللحية دقن باللغة العامية، الذقن ملتقى اللحيين، يضع كفه هكذا حائرا متحيرا كالمفكر، أو يقرع سنه نادما سائحا ليس مع أحد. هكذا يصف الشهرستاني علماء الكلام، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به من كلام الناس ومنشئين له من عند أنفسهم فيما صنفوه من كتبهم. ذلك كان في آخر المطاف بعد أن خاضوا كل الخوض، في النهاية انتهى أمرهم إلى هذا، كقول بعض رؤسائهم الرازي الطبيب المعروف ماذا يقول: نهاية إقدام العقول عقال العقول، مهما أقدمت على شيء وخصوصا في المطالب الإلهية نهايتها أن تعقل وتحبس وتقف، وأكثر سعي العالمين ضلال، يعني عالميهم عالم علماء الكلام لا جميع العالمين. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، لأن الأرواح فقدت الغذاء، غذاء الأرواح الوحي كلام الله ذكر الله، هؤلاء أعرضوا عن الله تعالى وعن كلامه وعما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، صاروا في وحشة، وحاصل دنيانا أذى ووبال، لأنهم يعملون لشيء ليسوا هم فيه على يقين، مضطربين كما تقدم ومترددين وشاكين. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال أرسطو، قال ابن سينا، قال الفارابي، قيل وقيل وقيل إلى آخره، لم يوفقوا إلى أن يقولوا قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام يبرد القلب ويثلج الصدر، ولكنهم ابتلوا بأن يقرعوا الكلام بالكلام، كلام أهل الكلام وكلام الفلاسفة والمنطقيين، يقرعون الكلام بالكلام ويعارضون الكلام بالكلام. يحكى عن بعضهم أنه بات طول الليل يعارض الحجة بالحجة، يجعل اللحف على وجهه ويطرح إلى أن أصبح الصبح، فدخل عليه تلميذه قال للتلاميذ: هل أنتم على يقين في وجود الله تعالى؟ قالوا: نعم. قالوا: احمدوا ربكم، وإني بت هكذا فلم أصل إلى الحقيقة حتى الآن. هذا علم الكلام. يقول الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، لأن علم الكلام يرجع إلى الفلاسفة، سواء كانوا فلاسفة يونانيين أو كما يقال إسلاميين. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، لا تنفع في شيء. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، لعل الله ختم له بهذا، إن ختم له بهذا الكلام معناه تاب. رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. قبل أن يصل إلى هذه المرحلة لا يكاد يسمع هذه الآية ويطمئن إليها، يحاول لو لم تكن موجودة في المصحف كانت صاعقة عليه وعلى أمثاله. لذلك سمى العلامة ابن القيم كتابه الصواعق المرسلة إلى الجهمية والمعطلة، لأن هذه النصوص بالنسبة لهم صواعق لا يستطيعون سماعها. فها هو الآن يقول اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وهذا مما يجعلنا نرجو إن الرجل تاب في آخر حياته. إليه يصعد الكلم الطيب، وكانت الإشارة إلى السماء عندهم جريمة لا تغتفر، ولكن لعله لا يرى بأسا الآن عندما يقرأ قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء فيما سبق عند الرازي وإخواني دليل لنفي الصفات، لأن التنزيه عندهم نفي الصفات. فها هو الآن يثبت ليس كمثله شيء للتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أما من لم يجرب من المتأخرين بعده لا يزالون على ما كان عليه الرازي من قبل. انتهى كلام الرازي. ويقول الآخر وهو أبو الجويني الجويني إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، هذا الرجل من كبار أئمة الشافعية، يبالغون فيه مبالغة إلى درجة أنهم يقولون لو كان نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام كان أبي المعالي الجويني، هكذا تقول الشافعية، شافعي أشعري. ولكنه اسمع كلامه في آخر المطاف ماذا يقول. لقد خضت البحر الخضم، هذا الكلام في العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية للجويني، والرسالة موجودة راجع. لقد خضت البحر الخضم علم الكلام وتركت أهل الإسلام وعلومهم. يعترف الجويني أنه ترك أهل الإسلام، أهل الإسلام غير أهل الكلام، وترك علوم أهل الإسلام. علوم أهل الإسلام العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة، هذا اعتراف خطير. وخدت في الذي نهوني عنه وهو علم الكلام، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وفي رواية فالويل لابن الجويني أبي المعالي إمام الحرمين، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمه ما هي؟ عقيدة الفطرة. بعد الخوض كله يرجع إلى عقائد العجائز، عقيدة الفطرة التي كانت عليها الجارية التي حكموا عليها بالجنون في غيابها، الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجواب اعتقها فإنها مؤمنة. هذه هي عقيدة العجائز وعقيدة أم الجوين التي يقول إنه يموت عليها، يترك جميع تلك العلوم بعد أن لقبه أهل بلده بإمام الحرمين، علما بأنه لم يؤم في أحد الحرمين قط، وكل ما في الأمر كان مدرسا مناظرا في المسجد الحرام، ثم عرج على المدينة فسافر إلى نيسابور. فلما رجع إلى القوم والقوم عجم، سموه إمام الحرمين مبالغة وغلوا منهم فيه، ولم يكن إماما لأحد الحرمين قط. لكن انتبه لهذا الاعتراف الخطير، ثم قارن بين أقوال هؤلاء وبين ما يقوله الكلابيون المعاصرون اليوم، الذين يقولون عقيدة العشاعرة عقيدة 90% من المسلمين، كيف لا يكونون من أهل السنة والجماعة مع هذه الكثرة؟ لكنهم لا يعلمون تاريخهم، لا يعلمون ماضيهم. كبار علمائهم رجعوا وتابوا وندموا وبكوا بكاء الثكلى. ويقول الآخر ألا هو الغزالي، الإمام الغزالي حجة الإسلام، الإمام الفقيه الأصولي المتكلم الصوفي الفيلسوف، الذي يقول فيه ابن العربي دخل الشيخ في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج فبقي هناك، ولكن أغلب الظن أنه خرج، بدليل بعض الرسائل التي نرجو أن تكون آخر مؤلفاته، التي منها إلجام العوام عن علم الكلام. في بعض رسائله كان حارب علم الكلام ونهى عن الخوض في علم الكلام. اسمعوا كلامه الخطير ماذا يقول. أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، بل أكثر الناس شكا حتى قبل الموت أصحاب الكلام، قبل الموت وهم يدرسون. عندما يقرأ طالب علم صغير منهم ويكرر في السنوسية، في العقيدة السنوسية، قوله ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، يكون شاكا ليس على يقين، إنما يقول ما يقول تقليدا، لا تطمئن نفسه وفطرته إلى هذه السلوب التي لا تتضمن كمالا. وعندما يقول هذا القرآن ليس بكلام الله، لكن نقول فيما بيننا كلام الله لئلا يسمع الجمهور، يقول الشيخ للتلاميذ لئلا يسمع الجمهور ويستخفوا بالقرآن. الاستخفاف بالقرآن يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام النفسي الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت. بمعنى احترام الأشاعرة للقرآن ليس احتراما ذاتي لذات القرآن، ولكن احترام لأجل الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا وجود لهذا الكلام. حديث النفس لا يسمى كلاما، حديث النفس إنما يقال له الهواجس، حديث النفس لا يكون كلاما حتى يتكلم به المرء، لذلك لا يؤخذ به الإنسان حتى يتكلم به، ولا تبطل به الصلاة حتى يتكلم به. هذا اختراع من عند الأشاعرة، ليس لهم سلف في ذلك. نعم.
وقال رحمه الله ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير ولا وقعوا من
خبر خبر خبر
وخالص المعرفة به خبر ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المنهوكون أعلى
المتحوكون هكذا عندك؟ ماشي ماشي المعنى واحد.
الحيارى المنهوكون أعلم بالله وأسمائه وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية إذا حقق عليهم الأمر واختبروا فيما درسوا وفيما علموا في المطالب الإلهية أو في النبوات أو في الغيبيات كشؤون المعاد لم توجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالصة المعرف به خبر، ما عندهم خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كناية ليس لديهم شيء لا قليل ولا كثير، بل هم جهال. لذلك كان شيخ الإسلام إذا ناظرهم وهم أصروا على ما هم عليه يقول لهم: لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. وهم يرون أنفسهم من أعلم الناس، يحكم عليهم بالجهل. العلم الذي يخرج المرء من الجهل، العلم الذي نزل من السماء، الوحي، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما قاله السادة الأولون الذين أخذوا العلم من في رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة، العلم الذي ليس فيه قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة ليس بعلم، إنما هي حكايات وثرثرة. كيف يكون هؤلاء المحجوبون محجوبون بشهادتهم على أنفسهم كما علمتم في الأبيات السابقة وفي كلام الغزالي؟ المفضولون قطعا مفضولون لأن السلف أفضل منهم، المنقوصون لأن السلف أكمل منهم قطعا، المسبوقون وقد سبقهم السلف إلى كل خير، الحيارى وقد علمتم حيرتهم من كلام الرازي حيث قال: وأرواحنا في وحشة من جسومنا. المتهوكون، إما المتهوكون أو المتهورون، العبارة هكذا، إما متهورون أو متهوكون، المعنى واحد. التهوك والتهور الشجاعة في غير موضعها، كل شيء إذا وضع في غير موضعه ذم. الشجاعة صفة مدح، لكن إذا وضعت في غير موضعها تسمى تهور وليست بشجاعة. جرأتهم على الله وعلى كتاب الله وعلى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتأويل والنفي ليس بشجاعة وإنما هو تهور وتهوك. كيف يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته ذات الرب سبحانه وتعالى وآياته من السابقين الأولين؟ لا يكون الأمر كذلك أبدا، استفهام إنكاري. من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان ولو تأخر بهم الزمن، كل من تبع السلف فهم من المتبعين بإحسان، ولو قل عددهم ولو كان فردا واحدا في بلد ما. من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل العلماء ورثة الأنبياء، ماذا ورثوا؟ العلم. وهم خلف الرسل في تركتهم العلم الذي مصدره السماء، وعلام الهدى الذين هدى بهم هدى الله بهم عباده، مصابيح الدجى الذين نوروا الدنيا بنور العلم، الذين بهم قام الكتاب. كيف قام بهم الكتاب؟ القرآن، لأنهم يتلونه حق تلاوته ويتحاكمون إليه ويكتفون به ولا يعرفون كتابا سواه. بذلك قام بهم الكتاب وظهر، قرأوا الكتاب وتعلموا وعملوا به وتحاكموا إليه وبلغوه للناس. قام به الكتاب وبه قاموا، به بالكتاب قاموا، بسبب الكتاب ظهروا وانتصروا وغلبوا، بسبب العمل بالكتاب ظهروا ونصروا وغلبوا وأقاموا دولة فريدة لا تتكرر بعد ذلك، لم يسبق لها نظير ولا يوجد لها مثيل. هكذا بالقرآن وصلوا إلى هذه الدرجة. يا ترى أين قامت تلك الدولة؟ في قرية تأكل القرى. أين هي؟ هذه المدينة. أقاموا دولة فريدة لم يسبق لها نظير ولا تتكرر عبر التاريخ. أقاموا تلك الدولة فيها، في هذه المدينة، في القرية التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى. أكلت القرى كلها واستولت عليها وبسطت سلطانها عليها جميعا. تلك الدولة من هذه المدينة هي عاصمة تلك الدولة ومقر رئاستها. هذا المسجد كان مقر الرئاسة، وزارتهم في الداخلية والخارجية والسياسة والاقتصاد والتعليم وفي كل شيء. تلك الدولة كان هذا المسجد عندهم كل شيء. من هذا المسجد خرجوا وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. أولئك يقال لهم اليوم أنهم لم يعلموا ولم يعرفوا معاني نصوص الصفات. يا سبحان الله، من في قلبه إيمان ومحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدير لأصحابه يقول فيهم ماتوا وانتهوا ولم يعرفوا معاني نصوص الصفات حتى عرف من جاء بعدهم؟ أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبهم نطق الكتاب، أثنى عليهم. اسمع ما يقول الله فيهم: محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلد واستوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء أصحاب محمد أثنى الله عليهم هذا الثناء، هكذا نطق بهم الكتاب رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيهم أصحاب الشجرة، فيهم البدريون، هؤلاء كيف يكونون أنقص في العلم والحكمة ممن جاء بعدهم من الخلف؟ نطق بهم الكتاب وبه نطقوا، نطقوا بالكتاب بالتلاوة والتعلم وتحليل حلاله وتحريم حرامه إلى آخره. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء من اليهود والنصارى أتباع أنبياء بني إسرائيل، فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم كالمجوس واليونانيين الذين أدخلوا على المسلمين الفلسفة والمنطق حتى أفسدوا على الناس عقيدتهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. هذه العبارة أو العبارتان حقائق المعارف بواطن الحقائق مؤداهما واحد، أي العلوم الدقيقة الخفية التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، وهم من الراسخين في العلم. ليس معنى ذلك إثبات باطن خلاف الظاهر وحقيقة خلاف الشريعة كما هو أسلوب المتصوفة، لا، ليس هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ العلوم الدقيقة الخفية التي لا يعلمها إلا الراسخون كما قال عبد الله بن عباس، لأن من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، ومن تفسير القرآن ما تعرف العرب من لغتها، ومن تفسير القرآن ما لا يسو أحدا جهله. وهكذا يجب أن نفهم، ولا ينبغي أن يستغل المتصوفة أو المتعاطفون معهم هذه العبارة في إثبات الحقيقة والشريعة والباطن والظاهر. نعم.
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان ورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في كلام قد يكون فيه نوع من التكرار، ولكن تكرار مقبول. كيف يكون خير قرون الأمة، القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كيف يكون أنقص في العلم والحكمة كما تقول الجملة السابقة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته، أحكام الأسماء الصفات نفسها، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ ليسوا بشيء لأنهم جهال. أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ إنما سماهم أفراخ المتفلسفة لأنهم تعلموا العلم من الفلاسفة الإسلاميين الذين تعلموا من الفلاسفة اليونانيين، أنا في نظري الفرق بين الفلاسفة الإسلاميين واليونانيين اختلاف الجنسية. أولئك يونانيون وهؤلاء إسلاميون في الجنسية فقط، وإلا العقيدة واحدة والمنهج واحد. يعني ابن سينا والفارابي ليس لا فرق بينهم وبين مشايخهم من اليونانيين وأتباع الهندي واليونان، لأن هذه العلوم دخلت من هذه الجهة على المسلمين أيام المأمون العباسي الذي أولع بالاطلاع والمعرفة وطلب ترجمة الكتب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، فأفسدت تلك الكتب على المسلمين عقيدتهم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين، وهو السبب في هذا الشر المستطير الذي لا نزال نعاني شره إلى الآن. وورثت المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين، إنما قال هذا الكلام لأن عقيدة الجهمية سندها ينتهي إلى هؤلاء، يمر على هؤلاء جميعا إلى أن ينتهي إلى لبيد الأعصم الساحر، اليهود الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة الجهمية تنتهي إلى اليهود وأشكالهم وأشباههم، كيف يكونون أعلم بالله من ورثة الأنبياء الصحابة والتابعون وأهل القرآن والإيمان؟ لا يكون الأمر كذلك أبدا، ولا يقول ذلك من يعرف أحوال القوم. نعم.
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء. وإذا كان كذلك
نوع هؤلاء ونوع هؤلاء عندي مكرر عندك هكذا ماشي يكفي. يقول شيخ الإسلام بعد هذه المقدمة القوية التي هي شواظ من نار على المعطلة، يقول: إنما قدمت هذه المقدمة، بمعنى إن المقدمة انتهت إلى هنا، لأن من استقرت هذه المقدمة عنده وفهمها عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وغيره من الأبواب، وعلم أن الضلال والتهوك والتهور إنما استولى على كثير من المتأخرين من علماء الكلام بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، حيث لم يلتمسوا الهدى في كتاب الله، والتمسوا الهدى في غير كتاب الله فأضلهم الله. وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. أما الأحاديث كما علمتم تدرجوا إلى إلغائها، ثم وصلوا إلى القرآن فألغوه. قالوا في الأحاديث تنقسم الأحاديث إلى آحاد ومتواتر، والآحاد لا يعتمد عليه لأنه ليس بقطعي لا سندا ولا معنى، وأما المتواتر وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، خرجت الحديث كلها فبقي القرآن. ماذا قالوا في القرآن؟ قالوا: هذا الباب، باب العقيدة، باب عظيم وخطير، انتبهوا لهذه المقدمة، كلمة حق أريد بها الباطل. باب العقيدة باب عظيم وخطير جدا صح. فإذا كان الأمر كذلك لا ينبغي أن يستدل في هذا الباب إلا بالأدلة القطعية. مقبول. ما هي الأدلة القطعية؟ الأدلة العقلية. أما الأدلة اللفظية فهي ظنية لا يعتمد عليها في هذا الباب، وإنما تذكر من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. فألغي الكتاب، خرج كل من الكتاب والسنة من هذا الباب، فبقيت العقول فتضاربت. عقل ينفي كل شيء، عقل الجهمية، إلا الوجود الذهني. عقل ينفي الصفات كلها ويزعم إثبات الأسماء المجردة الجامدة التي لا تدل على المعاني. وعقل يتصرف في الصفات، يثبت بعضها ويؤول البعض الآخر، وهكذا اضطرب. يقول شيخ الإسلام: وعراضهم عما بعث به، أما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البعث عن طريقة السابقين والتابعين. السابقين الصحابة، والتابعين معروفين. تركوهم لماذا؟ قالوا لأنهم لم يفهموا معاني نصوص الصفات. قوم أميون يتلون الكتاب فقط مجرد تلاوة، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. يكفي لشرح هذه الجملة الأبيات السابقة التي يقول فيها من قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. حكموا على أنفسهم بالجهل. كيف يطلب العلم من أمثال هؤلاء، من كتب الرازي وكتب الشهرستاني والغزالي والجويني؟ قد حكموا على أنفسهم بالجهل والندم على ما خاضوا فيه، وتمنوا أنهم يموتون على عقائد العجائز في نيسابور بالنسبة لمن هو من نيسابور، أكثرهم من هذه الجهة. ويقول شيخ الإسلام: على عقائد العجائز في نيسابور بالنسبة لمن هو من نيسابور، أكثرهم من هذه الجهة. ويقول شيخ الإسلام: وبدلالات كثيرة يعرفها من درسها، ويقول: ليس غرضي واحدا معينا، فلان وفلان الذين تقدم ذكرهم من باب الأمثلة فقط، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. ومن أراد أن يطلع على كلامهم من كتبهم، والكتب موجودة. نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وهو عال على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: ثم استوى على العرش في خمسة مواضع،
في سبعة مواضع،
وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: تنزيل من حكيم حميد، وقوله: منزل من ربك،
إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة إلا بالكلفة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك قدمنا تلك المقدمة للغرض المذكور، ومن استقرت عنده تلك المقدمة عرف طريق الهدى إلى آخره. فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره بين أيدينا، ليس بغائب، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها. فاليوم أكثر انتشارا بين الناس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين مدون، ثم كلام سائر الأئمة أئمة الهدى بما فيهم الأئمة الأربعة، مملوء بما هو إما نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإما ظاهر له احتمالان، ولكن الاحتمال الراجح الدلالة على الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. لماذا بدأ شيخ الإسلام بصفة العلو قبل الصفات كلها؟ لأن هذه الصفة إذا أضفت إليها صفة الكلام هي محل المعركة بين الخلف وأتباع السلف دائما وأبدا. أكثر اضطراب الخلف في هاتين الصفتين، في صفة العلو وصفة الكلام، واضطرابهم في صفة العلو أكثر، لأنهم قد يكفرون من يثبت وجود الله في العلو. وفي بعض كتب الأشاعرة من أشار الإشارة الحسية واعتقد بأن الله في العلو بذاته كافر، وإن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. وأرادوا أن يدعموا هذه الفرية وهذا الافتياد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبة واضحة، كذبوا على الإمام مالك والإمام أحمد، فقالوا كما قال الشهرستاني: إنهما أفتيا، من أشار إلى السماء عند قراءته آمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه تلك. يا سبحان الله، ما موقفهم من إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة عندما يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وينكبها على الصحابة فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد، تحكمون على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تقطع؟ قطع الله ألسنتكم. الله المستعان. وبعد، يقول شيخ الإسلام وهو العلي الأعلى سبحانه، علي بذاته له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، علو المنزلة والمكانة في نفوس عباده من المحبة والتقدير والتعظيم لله تعالى، وعلو القهر، هذه أنواع العلو. وهو فوق كل شيء بذاته، وهو على كل شيء، المعنى واحد. وإنه فوق العرش، يكرر شيخ الإسلام هذه العبارات أضاء على تلك الشبهة، شبهة الأشاعرة التي تقول هو بذاته في كل مكان. كيف يعظمون رب العالمين إذا زعموا إنه في كل مكان وفي كل شيء، ما معنى تعظيم الرب سبحانه وتعالى؟ من الأشياء ما لا تذكر، من الأشياء شيء لا يذكر في المجالس يعرفه كل إنسان في نفسه، هل يعتقدون بأن الله في تلك الأشياء وفي تلك الأماكن؟ من يقول إن الله في كل مكان وفي كل شيء؟ لم يعرف الله سبحانه وتعالى من يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء. فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. إذا أردنا أن نجمل هذه الجمل كلها نقول إنه سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات بما في ذلك العرش، والعرش سقف الدنيا، والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم ساق هذه الآيات: إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عندما تتلو مثل هذه الآيات ينبغي أن تشير الإشارة الحسية أضاء على العقيدة الأشعرية الكلابية، وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن تتحفظ من هذه الإشارة خوفا على إصبعك. أبشر بخير. زعم الفرزدق، الله المستعان، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، لا تخف على إصبعك. إني متوفيك ورافعك إلي. أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء في بمعنى على، على حد قوله تعالى فسيروا في الأرض، أي على وجه الأرض. أأمنتم من على السماء، أو أأمنتم من في السماء في تبقى على بابها، والسماء بمعنى العلو. أأمنتم من في العلو؟ إلى آخره. والآيات كلها في معنى واحد إلى أن قال: ثم استوى على العرش، في سبعة مواضع في القرآن وفي سبع سور، بدءا من سورة الأعراف وسورة يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، في هذه السور. هكذا انتهى من سوق مجموعة وطائفة من الآيات تدل على علو الله تعالى. ننبه هنا صفتان اثنتان: صفة العلو وصفة الاستواء على العرش. فصفة العلو صفة ذاتية ليست صفة فعلية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علو دائما وأبدا. العلو صفة ذاتية ملازمة للذات كالعلم والسمع والقدرة. أما الاستواء على العرش فصفة فعل، لأن الله تعالى اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء الخاص بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، لحكمة يعلمها ولا نعلمها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.